بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 41 بعد 100 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب الشريف الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب صلاة المسافرين وقصرها، وفي تتمة باب صلاة الليل. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فإذا أوتر قال: قومي فأوتري يا عائشة. قال: وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته بالليل وهي معترضة بين يديه، فإذا بقي الوتر أيقظها فأوترت.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، في هذا الحديث استحباب إيقاظ الأهل للأمور المستحبة كالوتر، فالوتر ليس بواجب على الصحيح كما مر، ومع ذلك أيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها لتوتر. وفيه أنه لا بأس باعتراض النائم أمام المصلي سواء كان رجلا أو امرأة، وأن هذا لا يعد مرورا أمام المصلي، فالمرور أن يأتي من جانب إلى جانب، أما كونه جالسا أو نائما أمام المصلي فلا حرج في ذلك حتى ولو كانت امرأة. نعم.
قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي يعفور واسمه واقد ولقبه وقدان حاء. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش كلاهما عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت.
مسلم هذا ابن صبيح،
مسلم
ابن صبيح الهبدان، قال في ماذا؟
ثقة فاضل.
مسلم بن صبيح يكنى بأبي الضحى الهمداني.
نعم.
هذا الهمداني
هي غير مشهورة بس هو الهمداني.
طيب، ثقة فاضل.
نعم.
نعم.
قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السحر. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر. قال: حدثني علي بن حجر قال حدثنا حسان قاضي كرمان عن سعيد بن مسروق.
درجته
من هو
حسان؟
صدوق يخطئ.
وسعيد بن مسروق مسروق بن الأجدع.
سعيد بن مسروق مسروق الثوري.
ثوري؟
نعم.
عن أبي الضحى.
عن أبي الضحى مسروق بن صبيح الهمداني.
مسلم.
مسلم عفوا. نعم.
مسلم بن صبيح. عن مسروق بن الأجدع.
عن مسروق بن الأجدع.
طيب، حسان القاضي هذا صدوق يخطئ؟
نعم. عن سعيد بن مسروق عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى آخر الليل.
في هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر أحيانا من أول الليل، وأحيانا من وسطه، وأحيانا من آخره، واستقر أمره عليه الصلاة والسلام إلى آخر الليل، وهذا هو الأفضل كما مر. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مجد. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن زرارة أن سعد بن هشام بن عامر أراد أن يغزو في سبيل الله فقدم.
سعيد هذا ابن أبي عروبة.
نعم.
نعم. طيب.
فقدم المدينة فأراد أن يبيع عقارا له بها فيجعله في السلاح والكراع ويجاهد الروم حتى يموت، فلما قدم المدينة لقي أناسا من أهل المدينة فنهوه عن ذلك وأخبروه أن رهطا ستة أرادوا ذلك في حياة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فنهاهم نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال: أليس لكم في أسوة؟ فلما حدثوه بذلك راجع امرأته وكان قد طلقها وأشهد على رجعتها.
وقد كان طلقها
وأشهد على رجعتها، فأتى ابن عباس رضي الله عنهما فسأله عن
وأشهد على علق على هذا النووي وأشهد على رجعتها
هي بفتح، قال قوله راجع امرأته وأشهد على رجعتها هي بفتح الراء وكسرها، والفتح أفصح عند الأكثرين، وقال الأزهري الكسر أفصح.
رجع ورجعتها
رجعتها ورجعتها
الفتح أفصح.
نعم، وقال الأزهري الكسر أفصح.
طيب رجعتها وأشهد حكم الإشهاد
ما لم يتكلم عن شيء
وأشهد. والصواب أن هذا ليس بواجب بخلاف النكاح، فالشاهدان في النكاح لا بد منهما لقول عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. أما الإشهاد فهذا ليس بواجب كما زعمه البعض. نعم، الصواب أنه ليس بواجب. نعم.
فأتى ابن عباس رضي الله عنهما فسأله عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عباس: ألا أدلك على أعلم أهل الأرض؟
وإذا طلق رجل امرأته وقال راجعتك بدون أن يطلق، أو مجرد الجماع أو التقبيل أو الضم أو نحو ذلك، كله تعود إليه المرأة بعد طلاقها إذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية. أما إن كانت الثالثة فلا تعود إليه حتى تنكح زوجا غيره كما ذكر الله في كتابه. وهل يشترط إذنها في الطلقة الأولى والثانية أم أنها هي أصلا ما زالت زوجة له؟ ها؟ لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الأيم حتى تستأمر. يعني هل يلزم أمرها أن توافق تقول وافقت على الرجوع؟ لا، لا ليس بلازم، أنها ما زالت زوجة الله في الطلقة الأولى، الطلقة الرجعية الأولى والثانية لا يلزم إذنها. نعم.
فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من؟ قال: عائشة. فأتها فاسألها ثم أتني فأخبرني بردها عليك. فانطلقت إليها فأتيت على حكيم بن أفلح فاستلحقته إليها، فقال: ما أنا بقاربها، لأني نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا فأبت فيهما إلا مضيا. قال: فأقسمت عليه فجاء، فانطلقنا إلى عائشة فاستأذنا عليها فأذنت لنا.
المقصود بالشيعتين لأني نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا، الشيعتان هما شيعة علي رضي الله عنه وشيعة معاوية، وعائشة رضي الله عنها لم تكن مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، بل كانت غاية ما خرجت عائشة خرجت لماذا؟ تطالب بدمع عثمان، ليس أنها خرجت على الخليفة، وحاشا أم المؤمنين ذلك رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وعلي كان يقول أن الوقت ليس مناسبا، ليس مناسب الآن، الوقت وقت فتن، ليس مناسب الآن أن نطالب بدمع عثمان بن عفان. ومعاوية رأى أن الوقت مناسب، هذا غاية ما يكون، ووقع النزاع بينهما، وكان الحق مع من؟ مع علي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عمار تقتله الفئة الباغية، وعمار كان في جيش من؟ كان في جيش علي. نعم.
فأذنت لنا فدخلنا عليها فقالت: أحكيم؟ عامر. فترحمت عليه وقالت: خيرا. قال قتادة: وكان أصيب يوم أحد فقلت: يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قالت: فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. قالت: فهممت أن أقول.
بعض الناس يقول كان قرآنا يمشي على الأرض، هذا غلط، خطأ كبير. هذا معناه أن القرآن مخلوق لأنه يمشي على الأرض. وهذا أن بعض الوعاظ والقصاص يقولها في خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، بدل ما يقول قول عائشة كان خلق القرآن، يقول كان قرآن يمشي على الأرض، هذا خطأ. نعم.
قال: فهممت أن أقوم ولا أسأل أحدا عن شيء حتى أموت، ثم بدا لي فقلت: أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قلت: بلى. قالت: فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا، وأمسك الله خاتمتها 12 شهرا في السماء حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف، فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. قال: قلت: يا أم المؤمنين، أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: كنا نعد له سواكه وطهوره، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة.
فيتسوك
ويتوضأ ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي 9، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي 2 ركعات بعدما يسلم وهو قاعد، فتلك 11 ركعة. يا بني.
فتلك ولا وتلك؟
فتلك.
في جماعة النسخ فتلك. وفي النسخة وتلك، لعل فتلك أولى. نعم.
فتلك 11 ركعة يا بني. فلما أسن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم،
يعني أصابه اللحم عليه الصلاة والسلام وكبر سنه. نعم.
أوتر 7 وصنع في 2 ركعتين مثل صنيعه الأول، فتلك 9 يا بني. وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، ولا صلى ليلة إلى الصبح، ولا صام شهرا كاملا غير رمضان.
ولذلك ما فعله عثمان بن عفان رضي الله عنه، لأنه كان يوتر بالقرآن كله، وصح هذا عن عثمان بالإسناد رضي الله عنه، هذا اجتهاد منه، لكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: فانطلقت إلى ابن عباس فحدثته بحديثها، فقال: صدقت، لو كنت أقربها أو أدخل عليها لأتيتها حتى تشافهني به. قال: قلت: لو علمت أنك لا تدخل عليها ما حدثتك حديثها. قال: وحدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام أنه طلق امرأته ثم انطلق إلى المدينة ليبيع عقاره، فذكر نحوه. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، قال: حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام أنه قال: انطلقت إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فسألته عن الوتر، وساق الحديث بقصته وقال فيه: قالت: من هشام؟ قلت: ابن عامر. قالت: نعم المرء كان عامر أصيب يوم أحد. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع كلاهما عن عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر عن قتادة عن زرارة بن أوفى أن سعد بن هشام كان جارا له، فأخبره أنه طلق امرأته، واقتص الحديث بمعنى حديث سعيد، وفيه: قالت: من هشام؟ قال: ابن عامر. قالت: نعم المرء كان أصيب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. وفيه: فقال حكيم بن أفلح: أما إني لو علمت أنك لا تدخل عليها ما أنبأتك بحديثها. قال: حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد جميعا عن أبي عوانة، قال سعيد: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. قال: وحدثنا علي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى وهو ابن يونس عن شعبة عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام الأنصاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار 12 ركعة. قالت: وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح، وما صام شهرا متتابعا إلا رمضان.
نعم، قولها رضي الله عنها أم المؤمنين عائشة، فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن، أي أنه كان متخلقا بأخلاقه، يعتمد بأوامره ويجتنب نواهيه، ويقف عند حدوده، ويتعظم بمواعظه، ويتصف بالصفات الحميدة التي رغب فيها. وقولها: فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة، يعني سورة المزمل إلى آخره، وفيه حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف، يعني أنه نسخ وجوب قيام الليل، أما مشروعيته واستحبابه فهو باقي. أما النبي عليه الصلاة والسلام هل نسخ وجوب قيام الليل في حقه؟ فيه نزاع بين العلماء. أما غيره صلى الله عليه وسلم فإن قيام الليل نسخ وجوبه وبقي استحبابه. وفي هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام أوتر بأقل من 11 ركعة، فأوتر ب9 وسردها بسلام واحد، إلا أنه جلس في 8 وتشهد، وقام ثم صلى 9 ثم تشهد وسلم. فدل على أنه لا بأس أن يوتر الإنسان ب9 ركعات يسردهن سردا لكن بتشهدين. وكذلك السبع له أن يسردها بسلام واحد، وهو مخير بأن يجلس في 6. وكذلك الخمس يسردها بسلام واحد لكن لا يجلس إلا في آخرها. إذا في 7 و9 يجلس في 7، في 6 إن شاء، وفي 9 يجلس إذا صلى 9 ركعات الوتر يجلس في 8. وأما 3 فكذلك يسردها سردا بسلام واحد لكن لا يجلس إلا في آخرها. وذكر فهو أيضا أن له أن يسرد 11 ركعة يجلس في 10 ثم يقوم فيأتي ب10، لكن الأفضل أن يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحد. بثلاثة أحوال بيجلس الشهر الأوسط، في 9، 11، و7 يجلس في الركعة قبل الأخيرة تشهد الأبسط، ما عدا ذلك يسردها سردا بدون جلوس. والأفضل من ذلك كله أنه يصلي 2 ركعات، لقول عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل 2 مثنى، يعني 2 ركعات. وقولهم بالمؤمنين رضي الله عنها: وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة، يعني إذا فاته لنوم أو مرض أو انشغال فإنه يقضي صلاته في الضحى، لكن لا يصليها وترا وإنما يصليها شفعا 12 ركعة. ومن كان يوتر ب9 يجعلها 10، وهكذا يشفعها. وقولها رضي الله عنها: ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا صلى ليلة إلى الصبح، يستثنى من ذلك 10 الأواخر من رمضان، كما ثبت في الحديث من قول عائشة كما في الصحيحين رضي الله عنها وأرضاها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل 10 شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله. يعني هذا مستثنى، أما باقي الليالي لا يقومها كلها وإنما ينام ويقوم. وقولها: ولا صام شهرا كاملا غير رمضان، يعني أنه كان لا يحافظ على هذا دي ويديمه، ولا تعني أنه لم يفعله قط، وإلا قد قال رضي الله عنه: كان يصوم شعبان كله، وكان يصوم شعبان إلا قليلا، كما في الصحيحين. والأظهر الله تعالى أعلم أنه كان حتى شعبان كان يفطر منه بعض الأيام حتى لا يشابه شهر رمضان. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب حاء قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله أخبراه عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل.
الله أكبر. في هذا الحديث فضل الله عز وجل وإحسانه إلى عبده، هو أن الإنسان إذا نام عن حزبه من الليل وقرأه فيما بين ارتفاع الشمس إلى أذان الظهر كتبه الله له كأنما قرأه من الليل. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: قال الحافظ النووي رحمه الله: باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب وابن نمير قال: حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن أيوب عن القاسم الشيباني عن أن زيد بن أرقم رضي الله عنه رأى قوما يصلون من الضحى فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. قال: حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن أبي عبد الله قال: حدثنا القاسم الشيباني عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون فقال: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال.
في هذا الحديث أن أفضل أوقات صلاة الضحى حين ترمض الفصال، والفصال جمع فصيل وهو ولد الناقة، وترمض يعني تسير في الرمضاء إذا اشتدت الشمس على الفصال وأصابته الرمضاء، وهذا يكون عند ارتفاع الضحى في الساعة مثلا التاسعة العاشرة أو الحادية عشرة تقريبا، هذا وقت صلاة الضحى حين ترمض الفصال. والأوابون الرجعون إلى الله عز وجل. نعم العبد إنه أواب يعني رجاع. ووقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قدر رمح، يعني بعد طلوع الشمس بربع ساعة تقريبا أو ثلث ساعة، إلى قبيل الزوال حين تقف الشمس أو حين يقوم قائم الظهيرة، لما تكون الشمس في كبد السماء، وهو قبل الأذان بعشر دقائق تقريبا قبل أذان الظهر، ما بين هذين الوقتين يصلي الإنسان الضحى. نعم انتهى. طيب لعلنا هذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله إياه بما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.